وصحبه وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في هذه السنة في شهر رمضان المبارك يتعلق بالقصص القرآنية حول حياة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما هي العبر التي يمكن أن يستفيدها الإنسان المسلم من خلال تأمله في قصص الأنبياء حتى لا تكون قصص رواية كما هي المتداولة في كثير من الكتب القصصية، حيث تحق القصص التي ينقلها الرواة بعالم الخيال، فتزداد عليها الكثير من الأمور الخارجة عن واقع حياة الأمة أو حياة الشعوب. فالقرآن عبر عنها بالقصص، أي بما يقص ويتبع من الأثار، وعبر عنها بقصص الحق، أي القصص التي نزهت من الأباطيل ومن الكلمات الخارجة عن الواقع والأوهام والخيال، حتى لا تكون من الأساطير التي لا قيمة لها. فإذا نحن إن شاء الله في هذا الشهر المبارك نتكلم عن حياة الأنبياء، ونبدأ بحياة موسى عليه السلام وفرعون، لأنها من أطول القصص في الكتاب المجيد. ثم بعد ذلك نتطرق إن شاء الله إلى قصة آدم عليه السلام، ثم نوح، حتى نأتي إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا الغاية من بعثة الأنبياء هي تتميم مكارم الأخلاق، والخلق الرفيع فطرة بشرية يعرفها كل إنسان بفطرته ما لم تحجبه الحجب. فالإنسان بفطرته يعرف الحق من الباطل، وبعقله يدرك مواطن الحسن والقبح. كل إنسان بفطرته ولو لم يتربى بتربية شرعية إلهية يعرف أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، يعرف بفطرته على أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، يعرف أن الجبن منقصة وأن التهور عدوان وإلقاء للنفس بالتهلكة. فلا بد وأن يكون ثابت القدم شجاعا في مواطن الشجاعة، ومن أجل أن يكون معتدلا في حياته لا بد وأن يدرس قصص الأنبياء، سيرة الأنبياء والأوصياء، دراسة بتأمل وإمعان ودقة، حتى يرى أين مواطن الثبات، أين مواطن الصبر، حتى يعرف على أن الخوف ليس بمنقصة، لأن الأنبياء وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخوف في بعض الأحيان، كخروج موسى خائفا، فالخوف هو التورع والتثبت والنظر بدقة للتخلص من الخطر. ومن لا يدرك على أن عليه أن يتورع وأن يتثبت حتى يتمكن أن يتخلص من الأخطار إذا كان منها مخلص، وإلا فمن ألقى بنفسه في التهلكة لا يسمى شجاع بل يسمى متهور أو يسمى أحمق، لأنه لا يدرك مواقع الأمور. فإذا أرجو التوجه، قلنا إن الغاية من بعثة الأنبياء تتميم مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وما جاء آدم عليه السلام إلى الخاتم إلا بالدعوة إلى الإسلام. فما كان نبي من الأنبياء ليأتي بشريعة تخالف شريعة الإسلام، فكان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما كما وكان نوح كذلك، وكانت الأنبياء جميعا والأولياء على سيرة الإسلام، أي الاستسلام إلى العقل والفطرة والكمال والنبل والشرف. فمن كان مستسلما لكل حق مبتعدا عن كل باطل كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. والأسماء لا تبدل الحقائق، وإن شاء الله سنتكلم وبالأخص بالنسبة إلى إخواننا الذين ربما سمعوا الكثير من الأمور فاختلطت عليهم المقاييس في بعض الأحيان، فظنوا أن المحبة قرب من الله لأوليائه فقط. وجدت في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول له قائل: إنا من أوليائكم من محبيكم من متابعيكم من شيعة علي عليه السلام. فقال له: ويحق، أتعرف مضمون الخبر وننقله نقصا إن شاء الله في ليلة مناسبة، ويحق أتعرف من هم شيعة علي؟ من شيعة علي الحسن، من شيعة علي الحسين، من شيعة علي عمار والمقداد. ثم يقول له: لو كان الحب بنفسه فقط يكفي لجاز لكم القوم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله، تركوا تطبيق سنة وانحرفوا عن الطريق، فهل يغني هؤلاء حبهم لرسول الله وهو أشرف من علي؟ أتقبل هذا أنت؟ فلو كان الحب يكفي لكان حب هؤلاء لرسول الله أولى من حبكم لعلي لأنه أشرف من علي. هذه الروايات ملئت فيها كتب الأخبار على أن الإنسان لا يغتر بالمحبة فيظن نفسه من شيعة علي. إذا كان من شيعة علي الحسن والحسين فعلينا أن نعرف أن التشيع طريق صعب، وأن الانتساب إلى علي عليه السلام ليس كلمة تقال. وأنقل حديثا تبركا في بداية يومنا هذا، ينقل التاريخ عن عمار الدهني على ما أظن: جاءه رجل يطلب منه أن يشهد له في محكمة في بغداد عند قاضي القضاء، وكان الرجل عالما بالحادثة بالقضية، فذهب مع ذلك الشخص ليشهد عند القاضي عند أبي ليلى قاضي القضاة. فلما جاء الرجل وأقام دعواه سأله القاضي: ألك شهود؟ قال نعم فلان وعمار الدهن. قال أما فلان فنقبل شهادته وأما عمار فانكشف لنا واقعه وحقيقته وطلعنا على سره فلا نقبل له شهادة. فخاطبه عمار قائلا أي سر وأي أمر اطلعت عليه أيها القاضي يوجب تفسيقي وعدم صحة شهادتي؟ قال ثبت لدينا أنك رافضي. أرجو التوجه. ثبت لدينا أنك رافضي. فسقطنا عمار وأخذ يبكي بكاء شديدا. قال فبكى طويلا عمار الدهني فخاطبه القاضي القضاة قائلا باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، إنك رجل عالم، إنك رجل عالم ولك مكانتك في الإسلام، توب إلى الله من الرب نقبل لك شهادة. فقال له ذهبت بعيدا يا أبا ليلى، ما بكيت لأنك نسبتني إلى الرب، هذه سمة لا تكون إلا لأولياء الله للمخلصين المقربين من الله، نسبت لي وصفا فظننت نفسي منه ثم ندمت، كيف قبلت لنفسي أن أكون رافضيا رفض الباطل والتحق بعلي، لست أهلا لمثل هذه المكانة وأنت تنسبني إلى مكانة عظيمة. فبكيت على نفسي كيف رضيت أن أكون رافضيا وأن يظن الناس أني من الرفضة من الروافض، أين أنا من الروافض؟ الروافض عظماء تركوا الباطل وصبروا على كل مشكلة من أجل الحق. يا أبا ليلى خفت من ربي أن يحاسبني يوم القيامة، لما رضيت لنفسك أنك تنسب إلى الروافض وأنت لست أهل أن تكون منهم؟ فخفت من الله أن يحاسبني على مكنون سري بأني رضيت بوقف عظيم. هذا بكائي أولا يا أبا ليلى. وبكيت ثانيا عليك. هذا بكائي أولا يا أبا ليلى وبكيت ثانيا عليك وعلى أمثالك، كيف تدخلون إلى النار والجحيم وتصبرون عليها وأنتم تتبعون الروافض الذين رفضوا كل باطل واتبعوا عليا عليه السلام في كل حق فتحملوا كل مشكلة وكل بلاء وكل أسى؟ فبكيت على نفسي أني لست أهل، فكيف ظن الناس بتلك المكان؟ وبكيت عليك كيف أنت وأصحابك تدخلون النار والسقط الإلهي تتحملونه بمثل هذه الضلالة؟ فتعجب القاضي من ثبات ومن كلمات عمار. فإخواني هذا هو الرفض، ليس الرفض تشفيا وليس الرفض محبة مجردة. وإن شاء الله جمعت الكثير من الروايات التي تبين هوية الشيعي، من هو الشيعي. فعلينا أن نعلم على أن الشيعة إذا كانوا لعلي كأمثال الحسين عليه السلام والحسن وعمار والمقداد، هل نحن يمكن أن نقف أنفسنا بشيعة علي؟ إن شاء الله نكون منهم وندعو الله التوفيق لذلك، لكن لا نخدع النفس بالأمان وبالأوهام وبكلمات تقال في بعض الأحيان على المنابر فتكون إغراء لنا، فنظن أن محبة علي عليه السلام مجردة تكفي. المحبة بلا عمل، المحبة بلا معرفة لا تكفي، كما قال الصادق عليه السلام لو كانت محبة علي تكفي لكانت محبة رسول الله أولى بالكفاية في المقام. فإذا أرجع وأقول الغاية من بعثة الأنبياء تتميم مكارم الأخلاق. هناك كلمات لعل لها دليلا ولعل لها وجها، وكل مجتهد وكل عالم يسأل يوم القيامة على استنباطه واجتهاده وأسباب اجتهاده واستنباطه، ولا نريد والعياذ بالله أن نحكم على آراء الآخرين، لكن نتكلم بما نعتقد. يسأل الكثير من الذين هاجروا إلى كثير من المدن في العالم، أيجوز لي أن أنهب أو أسرق أو والعياذ بالله كذا أو كذا أو كذا؟ فيجيب المجيب: لا مانع من الكذب والسرقة وما شاكل هذه الأمور، لأن هؤلاء لا يملكون ودماؤهم وأعراضهم ملك يمين لنا. مثل هذه التربية إخواني إذا تربى بها المسلم يعتاد على الكذب، يعتاد على عدم الأمانة، يحتاج على الابتعاد عن الفضائل التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. المسلم مثال الفضيلة، مثال الصدق. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رواية منسوبة إليه: لو أن قاتل أبي ائتمنني السيف الذي قتل به أبي لرددته عليه. إن كان السيف قتل به سيد شباب أهل الجنة للأمانة وشرف الفضيلة يرد، ولا فصاحبه وسيفه لا قيمة لهما. لكن لشرف الفضيلة، لكي يكون المسلم مثالا يقتدى به لكل فضيلة، فعلينا أن نتأمل في كثير من كلماتنا حتى لا نكون شينا بدلا من أن نكون زينا ومن أن نكون مثالا. تتمثل فينا أخلاق أهل البيت وتتمثل فينا مكارم الأخلاق. فإذا الغاية من بعثة الأنبياء تتميم مكارم الأخلاق. الأمر الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه في المقام هو أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يبعث الأنبياء أعطى الإنسان عقلا وجعله النبي الباطنية والضمير الحية لكل إنسان يعيش الحياة ولا يعيش العمى والموت. ثم بعث الأنبياء ليثيروا دفائن العقول كما قال علي عليه السلام. فإذا هناك قاعدة لطف، والمراد من قاعدة اللطف أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه، وليس هناك من يأخذ على الله سبحانه وتعالى، أخذ على نفسه لطفا بحال العباد، رحمة بحال العباد، أن يقربهم إلى كل حق وعبادة، وأن يبعدهم عن كل باطل وظلم. فلما أخذ على نفسه لقاعدة اللطف أن يقرب الناس إلى كل حق، بعث إليهم الأنبياء ليقربوا الناس إلى الحق وليبعدوا الناس عن كل باطل وعن كل حجاب وما شاكل هذه الأمور. فإذا بعثة الأنبياء حق، وما جاء القرآن ليقص علينا قصص الخيال في كتاب الله المجيد، إنما هي عبر وإنما هي دروس، أو عبر عنها سيرة عملية، أو عبر عنها سيرة عملية. فكتاب وسنة. إذا ترددنا في حديث في السنة النبوية التي نقلت عن لسان رسول الله أو عن أهل بيته الكرام، وترددنا في صحتها نعرض ذلك على كتاب الله المجيد، فهو الميزان الذي توزن به حقائق الأمور. فكل حديث تردد الإنسان في صحته وعدم صحته، الميزان هو كتاب الله المجيد. كتاب الله المجيد ميزان في أحكامه، ميزان في قصصه، ميزان في عباره، ميزان في كل شيء. فمثلا أضرب مثالا في المقام، لو ورد حديث كما ورد أصحابك النجوم، أصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يقينا قبل كل شيء يجب علينا أن نراجع الحديث سندا، أهو معتبر سندا أو ليس معتبرا؟ إن كان ليس بمعتبر لا عند السنة ولا عند الشيعة فهو مطروح من أصله فلا ينظر إليه. وهذا الحديث مثلا ضربنا به مثال، وهذا الحديث مردود مخدوش من قبل السنة والشيعة معا، فلم يقبل لا عند أبناء العامة كحديث معتبر ولا عند الشيعة كحديث معتبر. لكن لو من باب الفرض والتقدير نتكلم، لو كان السند صحيحا ماذا نصنع في المقام؟ نقول الميزان هو كتاب الله تعالى. هل في كتاب الله للأكثرية اعتبار؟ ما وجدنا في كتاب الله للأكثرية اعتبار، بل وجدنا ردعا، وأن متابعة الأكثرية هو متابعة الجهال، أكثرهم لا يعقلون. فإن أردنا بالصحبة لرسول الله، من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ننظر إلى الكتاب، هل اعتبر أكثرية؟ نقول كلا، ما وجدنا كتاب الله اعتبر للأكثرية ميزانا وجعل الأكثرية تدار مدارها الأمور حقا وباطلا. فإن تركنا الأكثرية ننظر إلى كتاب الله، هل نزه صحابة رسول الله مطلقا؟ هذا القرآن الصريح في أصحاب رسول الله الأعراف والجهل الذين مرضوا على النفاق. في كتاب الله المنافقون، في كتاب الله الكثير من الذين جاءوا لما فتح الله مكة على يد رسوله صلى الله عليه وآله، فهم أصحاب القوة الذين لا يذلون إلا إلى القوة والسلطان، لا إلى نبوة ولا إلى الله سبحانه وتعالى. جاءوا خوفا من السيف أو جاءوا يؤيدون القوة والأكثرية. في كتاب الله هناك آل عمران، في كتاب الله هناك ذرية بعضها من بعض. فكتاب الله يقر بيتية ويقر نبوة أنها مترادفة وأن بعضها من بعض. أما صحبة فما وجدنا كتاب الله أقر ذلك يوما من الأيام، ولا وجدنا كتاب الله أقر أما وأب، ولا وجدنا كتاب الله أقر امرأة لنبي. فإذا هناك ميزان، إن وجدنا مثل هذه الأحاديث التي تقول أصحابك النجوم نضرب بها عرض الجدار، لأنها لا تتناسب مع عقل. كيف تكون الأمة بكلها وبتمامها عدلا؟ لا يعقل. على أي شخص كانت تقام الأحكام لو كانت الأمة بكلها وبتمامها عادلة؟ على أي شخص كانت تقام الأحكام؟ ومن كان ينازع رسول الله في بدر وفي أحد وفي كثير من الأمور؟ أين المنافقون؟ أين الجهال؟ أين فإذا هذا الحديث يقينا يكون باطلا من أساس. فمن بعد ما نعرف بعض الموازين نريد أن نعرف الموازين في سيرة الأنبياء التي نحن بصددها في هذا الشهر المبارك. ما هي سيرة الأنبياء؟ وما هو المراد من القصص التي ذكرها القرآن المجيد في المقام؟ وأي شيء يمكن أن نستفيده من هذه القصص عبرا أحكاما عقلا إرشادا؟ فإن شاء الله نبدأ بقصة موسى عليه السلام. هناك ميزان إخواني بحكم العقل لا يتردد فيه عقل، وهو أن الأنبياء لابد وأن يكونوا متصفين بالعصمة، لابد وأن يكونوا متصفين بالعصمة. الإنسان الذي لم يكن معصوما في فعله وقوله لا يكون محط ثقة للمجتمع. رسول الله مع كونه كان متصفا بالصادق الأمين، مع هذا اتهم بالسحر واتهم بالكذب واتهم بكثير من الأمور، وهو كان معروفا بالصادق الأمين. فكيف يأتي من هو معروف بالأخطاء ومعروف بالكذب ومعروف بالانحراف فتثق به نفوس الأمة؟ هذا من المحالة. ثانيا، فإذا لا يمكن أولا وقبل كل شيء أن يكون النبي المبعوث من قبل الله له ثوابت غير نزيهة، فلا بد أن يكون بثوابت طاهرة بثوابت واضحة، أن يكون ميزانا للعقل، أن يكون ميزانا للفطرة، أن يكون في فعله وقوله مجسدا لشريعة السلام، أي الاستسلام إلى كل حق والابتعاد عن كل باطل. لولا أن الله سبحانه وتعالى يجد الأهلية في الشخص لا يعقل أن يجعله نبيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا رابطة بينه وبين الناس رابطة قومية وما شاكل هذه الروابط التي نحن نعيشها في حياتنا. ثانيا، بدون العصمة كيف نتمكن أن نطمئن على أن المتكلم ما نسي مطلبا وما أخطأ في مقام وما أزاد أو نقص في موطن وما ضعف عند موطن يحتاج إلى الصبر والشجاعة وما شاكل هذه الأمور؟ الجبان قد يضعف عن تحقيق المطالب بجبنه، والبخيل قد يضعف لبخله، وصاحب الشهوات والرغبات قد تحجبه شهواته ورغباته عن الحق بيانا أو عن الحق تطبيقا. فإذا لا بد وأن يكون الأنبياء والأوصياء من بعدهم لا بد وأن يكونوا معصومين عن كل خطأ وعن كل سهو وعن كل انحراف، ولا بد وأن يكونوا بسوابق شريفة رفيعة تكون ميزانا للعقل وللفطرة وللاستسلام إلى الحق والابتعاد عن الباطل، حتى يكون ميزانا توزن به الأمور قولا وفعلا. ولذا قال الإمام علي عليه السلام: أنا القرآن ناطق. القرآن متجسد برسول الله، القرآن متجسد بأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون القرآن متجسدا بكل فضيلته وبكل عظمه بواسطة إنسان يكون مطبقا له فعلا بحكومة سليمة إسلامية، وأن يكون مبينا له ولبطونه 77 بكل معنى الكلمة، ولا بد وأن يكون يخاطب الناس على قدر عقولهم. فمن خاطب من له من الاستعداد بعشرين درجة، بواحد وعشرين كان متجاوزا للحد، ومن أعطى صاحب القابلية بعشرين درجة 18 درجة كان ظالما له. وحاشا أنبياء الله أن يكونوا ظلما لأحد والعياذ بالله. كيف يستحق إنسان 20 درجة من البيان ومن الإرشاد لما عنده من القابلية، يتركه نبي من الأنبياء ب15 درجة أو بأكثر من ذلك، أو يتكلم معه بما لا يفهم؟ هذا من المحال أيضا. فإذا خلاصة القول أن الأنبياء لا بد وأن يكونوا، والأوصياء لا بد وأن يكونوا معصومين، مبينين للشريعة بلا زيادة ولا نقصان، عارفين بها وبأبعادها، مطبقين لها بحكومة صحيحة بعيدة عن كل النزعات والرغبات. بعد هذه المقدمات إخوان، هناك أمور لا بد وأن ننظر إليها. رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر ذنبا، هل استغفار الذنب دليل على الخطأ؟ هل الضلالة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن المجيد دلالة على ضلالة يتوهمها منا في بعض الأحيان البعض؟ ما المراد من ضلالة تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف يستغفر من الذنوب وهو سيد الأولين والآخرين؟ وكيف يتكلم الأئمة عليهم السلام في كثير من الأدعية؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي. ونهج البلاغة ودعاء حميل مملوء بكلمات علي يتضرع ويبكي ويستغفر من ذنوب عظام. إن كان علي عليه السلام يستغفر من ذنوب تهتك العظام، كيف يكون أمينا على أمة؟ كيف يكون أمينا على خاتم موسى عليه السلام الذي نحن في صدد بيانه؟ ما يتكلم عنه القرآن من قصصه؟ قتل قبطيا، كيف قتل القبطي في مقابل الإسرائيلي ثم قال إنه من عمل الشيطان؟ أيمكن أن يندفع نبي الله موسى عليه السلام بدوافع القومية لبني إسرائيل فيقتل إنسانا ثم يعتذر من ربه على أنه عمل عملا شيطانيا؟ أهذا هو المراد أم لهذه الأمور توجيهاتها إن شاء الله على طب ما بينها المفسرون وعلى ما يمكن ما نتكلم عنها بقدر إدراكنا وعقولنا؟ وآدم قد نسب الله إليه العصيان والغواية. فإذا نتكلم الآن إن شاء الله بمقدار ما بقي من الوقت عن قصة موسى عليه السلام وفرعون. موسى عليه السلام يقابل إنسانا يدعي الربوبية على وجه الأرض، ولذا اهتم القرآن المجيد بقصة موسى عليه السلام، لأنه تجاوز المقاييس ظلما وعدوانا. أما قتل النفوس فحدث ولا حرج، من قتل الأطفال إلى قتل الكبار، استخدام أعراض الناس وإذلالها لفرعون مملوء منه القرآن المجيد، عدوانه وجبروته، استدلالاته اللامنطقية التي إن شاء الله نتكلم عنها في مقابل استدلال موسى عليه السلام حينما احتج عليه، استخفافه لقوله لما وجدهم جهلة أخذ يستخف بعقولهم ويستدل أدلة لا معنى لها فيؤيد عليها كثيرا. فإذا موسى عليه السلام يقابل إنسانا يدعي الألوهية أو يدعي الربوبية وهو الأولى، لأن فرعون ما ادعى الألوهية وإنما ادعى الربوبية، أي يدعي أنه هو المربي لهم، هو الذي يجلب لهم الخيرات ويدفع عنهم الشرور، هو الذي يدبر أمورهم، لأن التاريخ يتحدث أن الفراعنة وأن المصريين القدامى كانوا يعبدون أصناما. فإذا هو لم يدعي صانعية للكون ولم يدعي ما شاكل هذه الأمور، وإنما جاء ليدعي ربوبية في قومه. نتكلم عن موسى عليه السلام، وقد ورد في كتب الأخبار أنه موسى ابن عمران ابن قاهف ابن عازر ابن لاوى أو لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وأمه تسمى بيوكت. وقد جاء القرآن الكريم ليقول: نتلو عليكم من نبأ موسى وفرعون بالحق. أي حق يريد أن يتكلم عنه القرآن المجيد في قصة موسى وفرعون في المقام؟ قبل التوجه، القرآن يعبر عن هذا بالنبأ، والنبأ كما قال المفسرون يختلف عن الخبر. الخبر حكاية أمر تنبئ عن واقع وحدث، هذا هو الخبر، ربما يكون صدقا وربما يكون كذبا، أي الخبر ما احتمل الصدق والكذب. النبأ بيان لحدث مهم، النبأ بيان وحكاية، لكنه ليس عن كل خبر. الأمر المهم جدا يسمى نبأ. فإذا مسألة موسى عليه السلام وفرعون عبر عنها في الكتاب المجيد بالنبأ، أي بالأمر الهام، بالأمر المهم جدا. والقصص كما تعلمون من قص الأثر، وكانت العرب تقص الأثر، يذهبون إلى البادية فيتمكن القاص منهم أن يعرف الأثر أنه لكبير أو صغير، أنه من أي قبيلة أيضا، يتبعون الآثار ويقصون الأثر. فالقرآن المجيد يريد أن يقول: نريد أن نتبع قصص الأنبياء ومن قابل الأنبياء، أي آثارهم بدقة بعيدة عن عالم الوهم والخيال، حتى تكون سيرة عملية يقتدي بها المؤمنون الذين يتبعون الله وأنبياءه ويتبعون الأولياء على وجه الأرض. من هو فرعون؟ أولا، فرعون يدعي الربوبية، قتل الأطفال واسترق النساء واستعبد الكبار، فأخذ في طغيانه يزداد يوما بعد يوم. فرعون رأى في المنام أن نارا مشتعلة جاءت من قبل الشام، فأخذت تتوجه نحو مصر، إذا وصلت إلى إسرائيلي تركت، وإذا وصلت إلى قبطي أخذت، حتى وصلت إلى القصر، فأخذت القصر بمن فيه فأهلكت من في القصر. هكذا تنقل الأحاديث أنه رأى في المنام هكذا رؤيا، فطلب الكهنة والمعبرين للأحلام أن يفسروا له هذا، فاتفقت كلمتهم على أن وليدا لبني إسرائيل سيولد، يكون على يده زوال الملك لفرعون وهلاك الأقباط وإذلال الأقباط، فأخذ يفكر ماذا يصنع، فوجد أن أحسن طريقة لإيقاف مثل هذا الأمر أو لإيقاف قضاء الله وقدره باعتقاده هذا الأمر أو لإيقاف قضاء الله وقدره باعتقاده أن يقتل كل مولود ببني إسرائيل، فأمره أن يقتل كل مولود لبني إسرائيل، فاستمرت المسألة بضع سنين وهو يقصد كل موت، فضج الأقضاء بدلا من أن يضج الضعفاء الأذلاء كبني إسرائيل، وجاءوا إلى فرعون قائلين إن قتلت الأطفال جميعا، هؤلاء الكبار بعد سنين سينقرضون، فمن لنا وللخدمة وللقيام بالأعمال؟ أنت تقتل الأطفال والكبار بعد سنين ينقرضون، فمن يخدم الأقباط ومن يقوم بشؤونهم ومن يسترق في البلاد؟ فأصروا عليه، فاختار أمرا آخر، أن يقتل سنة وأن يترك المواليد سنة، فاستمر بهذه الطريقة يقتل سنة ويترك سنة. القرآن المجيد ها هنا يريد أن يبين أمرا على أن الإنسان الرشيد العاقل إما أن يعلم أن يعمل بالقطع واليقين أو يعمل بالأوهام والظنون، والظنون والأوهام لا تغني من الحق شيئا بفطرة العقل بدون أن يأتي الكتاب المجيد ويحكم على ذلك. فهنا يسأل العاقل فرعون: أنت الذي رأيت في المنام وفسرت لك على أن زوال الملك يكون على وليد لبني إسرائيل، إن كان هذا حقا وجزمت به فكيف تعتقد على أنك بقتل الأطفال تتمكن من دفع أمر مسلم علميا؟ إن كنت تعتقد بالعلم وإن كنت تعتقد بقضاء وقدر إلهي في مكنون سرك، فهل أنت قادر أن تدفع قضاء وقدرا إلهيا خط بالقلم لا يمكن المفر منه؟ ثانيا، كيف أبقيت بعد فترة من الزمن المواليد سنة وقتلت سنة؟ لعله في السنة التي تركتهم يولد ذلك الإنسان الذي يكون زوال الملك على يده. فهذا إن حاسبنا فرعون على أعماله وتحرصاته وعمله بلا علم، يظن أنه يقف أمام القدر الإله أو أمام العلم الثابت، فإن كان هذه الرؤية حق فالذين قتلتهم يقينا ليسوا هم الذي يزول الملك على يده، فلا بد أن يكون زوال الملك على يد إنسان لم يقتل. ثم الله سبحانه وتعالى يشير في الكتاب المجيد إلى أنه كيف طمس وأعمى بصيرة فرعون فجعله يربي الذي اتبع من أجله الناس وقتله، يربيه في قصره، ألقى المحبة في قلب زوجته على بعض الأخبار، أو على قلب ابنته على بعض الأخبار أنها كانت مريضة، فرأت في المنام على أن شفاءها على شيء يخرج من البحر أو على وليد تحصل عليه من البحر، فجزمت أنه هذا هو الوليد الذي يكون سببا لشفائها من البرص كما تروي الرواية الأحاديث. فالله سبحانه وتعالى جعل المحبة في قلب بنته أو في قلب زوجته، فضاعت عليه المقاييس للمحبة، فترك موسى عليه السلام إن لم يكن هو أيضا تأثر بإلقاء من الله سبحانه وتعالى بمحبة موسى عليه السلام، وإذ به يربي عدوه في بيته لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يطمس على بصيرته وعلى إدراكه وعلى فهمه. ثم يتربى موسى عليه السلام في البلاط الملكي، ومن بعد فترة من الزمن القرآن المجيد يشير إلى كثير من العبر هنا، بقيت كلمة نقولها ونتمها إن شاء الله غد. القرآن المجيد يشير إلى أن الذين تربوا على المذلة والهوان واعتادوا العبودية وضعفت نفوسهم هؤلاء لا يصلحون لأمر. وعلى أن إن شاء الله نبين هذا غد، بني إسرائيل الذين اعتادوا المذلة والعبودية فصاروا يعيشون نفوسا حقيرة. هذه النفوس يقول الله سبحانه وتعالى التي اعتادت الذل والهوان ورضخت للطواغيت والجبابرة وما تمكنت أن تنهض بعمل ضد الطواغيت، هذه النفوس الذليلة تبقى ذليلة، ولذا تقول لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا. نفوس حقيرة، يشير القرآن إن شاء الله كما سيأتي على أن هذه النفوس التي عاشت فترة طويلة من الزمن بالجهل وبعبادة الأصنام وبما شأكلها تعيش رواسب الوثنية، ولذا بمجرد أن جاوز بهم موسى عليه السلام البحر ووجدوا أمة عاكفة على عبادة الأصنام طلبوا من موسى عليه السلام بعد كل هذه المواقف وبعد كل هذه المعاجز أن يكون لهم إله كما للقوم آلهة. إن كان القوم لهم آلهة كثيرون فلا أقل لنا من إله واحد وصنم واحد يا موسى نعبده. ولنهاية الوقت الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل الطاهر.
الله أكبر.